RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Exterior de España.
البث العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية. بدءا من يوم الأحد الماضي 31 من مارس أذار، بدأ بث إذاعة إسبانيا الخارجية على الموجة القصيرة من الاثنين إلى الجمعة بين الساعة 3 مساء والحادية عشر ليلا بالتوقيت العالمي الموحد على تردد 15390 كيلو هرتز، نطاق 19 مترا لغرب أفريقيا وجنوب المحيط الأطلسي، وبتردد 15520 كيلو هرتز، نطاق 19 مترا لمنطقة الشرق الأوسط والمحيط الهندي. من الاثنين إلى الجمعة بين الساعة 6 مساء والثانية صباحا بالتوقيت العالمي الموحد ستبث إذاعة إسبانيا الخارجية على تردد 17715 كيلو هرتز، نطاق 16 مترا لأمريكا الجنوبية، وبتردد 17.855 كيلو هرتز، نطاق 16 مترا لأمريكا الشمالية. في عطلات نهاية الأسبوع أي يومي السبت والأحد تبث إلى نفس المناطق وعن نفس الترددات بين الساعة 2 مساء والحادية عشر ليلا بالتوقيت العالمي الموحد لغرب أفريقيا وجنوب المحيط الأطلسي، وبين الساعة 3 مساء والساعة 12 ليلا لأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط والمحيط الهندي. نذكركم أنه يمكنكم للاستمرار في الاستماع إلينا على مدار 24 ساعة يوميا عبر الإنترنت وتطبيقات الأجهزة المحمولة وعبر التلفزة الرقمية الأرضية وعبر القمر الصناعي. لديكم كافة المعلومات على صفحة الإذاعة الخارجية على موقع rtuba.es Radio Exterior de España. إذاعة إسبانيا الخارجية تقدم أخبار إسبانية. بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة يوم أمس الثلاثاء مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيث التطورات الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها والجهود الدولية المبذولة لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية والتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين ناقشا الدفع بعملية السلام وفقا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
على materialización real y efectiva de la solución de los dos estados por el cual siempre ha defendido España el reconocimiento del Estado palestino.
كما أكد على أهمية قيام المجتمع الدولي بدوره في الضغط على إسرائيل لوقف حربها على غزة والالتزام بالقوانين الدولية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية لغزة دون تأخير. وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة بين البلدين وبحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقد حضر اللقاء العديد من المسؤولين السعوديين والسيدة هيفاء بنت عبد العزيز بن عياف المقرن سفيرة المملكة العربية السعودية لدى مملكة إسبانيا، فيما حضر من الجانب الإسباني وزير الدولة لأمانة الشؤون الاقتصادية ومجموعة العشرين السيد مانويل دي لا روتشا باسكيث وأمين عام الأمانة العامة للشؤون الخارجية لرئاسة الحكومة السيدة إما أباريثي باثكس دي براغا، وكذلك مدير إدارة الشؤون الخارجية السيدة بيلار سانشيث بيا، والسفير لدى المملكة السيد خورخي إيبيا سيرا، وعدد من المسؤولين. هنا مدريد القسم العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية، دفاتر ثقافية. الصديقات والأصدقاء، طابت أوقاتكم أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج دفاتر ثقافية. معكم من الاستوديو أحمد يماني، وللهندسة الإذاعية خيسوس كاريراس. داخل إطار سلسلتنا حول الفائزين والفائزات بجائزة ثربانتس للأداب، وهي أرفع جائزة في اللغة الإسبانية والتي تمنح بالتناوب بين كاتبات وكتاب من إسبانيا ومن أمريكا اللاتينية، وقد فاز بها العام الماضي الكاتب الإسباني لويس ماتيو دييز. وعلى هذا فسوف نقدم في هذه الحلقة الكاتب الإسباني الكبير ميغيل ديليبس، والذي ولد في 17 أكتوبر من عام 1920، وتوفي في 12 مارس من عام 2010 عن عمر نهز 90 عاما، وكان روائيا وصحفيا إسبانيا ينتمي إلى جيل 36، وهم رموز الأدب الإسباني في مرحلة ما بعد الحرب الأهلية. درس ديليبس التجارة والقانون، وبدأ حياته كاتبا بالصحف ثم صحفيا بجريدة النورت دي كاستيا، ثم رئيس هذه الصحيفة قبل أن يتفرغ تدريجيا للكتابة الروائية. كان عضوا بالأكاديمية الملكية الإسبانية منذ سنة 1975 وحتى وفاته. ومن أهم الجوائز التي حصل عليها جائزة نادال عام 1947، وجائزة أمير أستوريس في الأداب لعام 1982، كما حدا على عدد من درجات الدكتوراه الفخرية من جامعة بلد الوليد وجامعة كومبلوتنسي بمدريد وجامعة سلامانكا، كما حاز على الجائزة الوطنية للأداب الإسبانية عام 1991، وحصل على جائزة ميغيل دي ثربانتس عام 1993. وعن أصداء وفاته في العالم العربي نقرأ في جريدة المصري اليوم بتاريخ 12 مارس من عام 2010 أنه توفي اليوم الجمعة الأديب الإسباني ميغيل ديليبس، الذي يعتبر واحدا من أهم الكتاب الإسبان في القرن العشرين، في مدينة بلد الوليد بشمال إسبانيا عن عمر يناهز 89 عاما. وذكرت عائلة الأديب الإسبانية أنه كان يعاني من سرطان القولون، وهو المرض الذي أنهى مشواره مع الأدب قبل 12 عاما تقريبا. ويعتبر ديليبس من أفضل الكتاب الذين فهموا الروح واللغة والطبيعة الإسبانية، وكان يحرص في أعماله على تصوير الشخصيات التي عاشت في منطقة كاستيا مسقط رأسه بشكل واقعي، وكان يسعى إلى إيجاد التناغم بين الإنسان والطبيعة. ونشر حوالي 70 كتابا، من بينها عدد كبير من الروايات والقصص القصيرة والمقالات، وتحولت كثير من كتاباته لأعمال سينمائية ومسرحية. القديسون الأبرياء أحد أهم الأفلام في تاريخ السينما الإسبانية، وقام بإخراجه ماريو كاموس عام 1948. طبعا الفيلم يعني يتم بناء على رواية القديسون الأبرياء لميغيل ديليبس. وهناك مشهد لا ينسى في الفيلم، الممثل الكبير الراحل باكو رابال صاحب الحدقة الحمراء واسمها بالإسبانية ميلانا، وفي مشهد بالغ التأثير عندما تجتمع العائلة التي تخدم في بيت أحد الأغنياء لالتقاط صورة، تفر الحدقة من على كتف باكو رابال لكنه يتابعها، والجميع يمضي وراءه حتى تعود إلى كتفه من جديد. لنستمع إلى ميلانا بونيتا.
Una foto por favor. Júntense.
Sería.
Quieto un momento, un momento. Júntense. Bien. Quieto un momentito, por favor. Bien. Un momentito que voy a hacer otra, por favor. Quieto un momento.
La Milana se me ha escapado.
Déjala volar.
Yo no quiero que la Milana me se vaya. Milana bonita. Milana bonita. Milana. Milana bonita. Milana.
No estaba a gusto conmigo.
¡Mira, cuervo, Sofía!
¡Kia! 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 ¡Mira la bolita! ¡Mira la bolita!
سوف نستمع الآن إلى بعض من خطاب ميغيل ديليبيس عند تسلمه جائزة ثيربانتس عام 1993، وقد قدم ملك إسبانيا المتقاعد الملك خوان كارلوس قدمه بمنحه الكلمة، والتي قال فيها ميغيل ديليبيس بعد تحية ملكي إسبانيا.
Tiene la palabra don Miguel Delibes.
Majestades, heme aquí en esta histórica ciudad de Alcalá de Henares tratando de decir unas palabras 378 años después de que don Miguel de Cervantes Saavedra, nacido en ella, dijera discretamente la última suya antes de enmudecer para siempre.
هنا في مدينة ألقلة دي إناريس أحاول أن ألقي بعض الكلمات بعد 387 عاما حين قال ميغيل دي ثيربانتس الذي ولد في هذه المدينة كلمته الأخيرة بهدوء قبل أن يرحل إلى الأبد. إلى الأبد هو سبب اجتماعنا في هذه الجامعة العريقة المرموقة لنقوم بإحياء ذكرى ميغيل دي ثيربانتس، لكن الأمر عكس ذلك، فهو لم يرحل، فكلماته بقيت حية عبر الزمن طبقا لرغبة الخلود التي تحرك قلب ويد الفنان.
Para siempre, el simple hecho de que hoy nos reunamos aquí en esta prestigiosa universidad para honrar su memoria demuestra lo contrario. Esto es que don Miguel de Cervantes no ha enmudecido, que su palabra sigue viva a través del tiempo, de acuerdo con el anhelo de inmortalidad que mueve la mano y el corazón del artista.
والآن سوف نقرأ جزءا من رواياته الطريق، والتي قام بترجمتها الأستاذ بسام ياسين رشيد ورجعها الدكتور سليمان العطار، ونشرت في المشروع القومي للترجمة عام 2000 في القاهرة. الطريق. كان يمكن للأمور أن تجري على نحو مختلف، ولكنها جرت على هذا النحو. لم يكن دانييل البوم من أعماق سنيه 11 راضيا عن سير الأمور هكذا، وإن تقبلها حقيقة مقدرة، فإذا كان طموح أبيه في جعله أكثر من مجرد جبان يبعث الاعتزاز في نفس الأب، فماذا عنه هو؟ أبوه يسمي ذلك تقدما، ولكن دانييل البوم لم يكن مقتنعا بذلك تماما. فربما يعني إكمال الثانوية في هذه المدينة تقدما على المدى البعيد. خذ مثلا على ذلك رامون ابن الصيدلي، إنه يدرس المحاماة في المدينة، ويأتي في العطلة مختالا كالطاووس متعاليا على الناس، حتى أنه يسمح لنفسه عند انصرافه من قداس الأحد والأعياد بتصحيح الكلمات التي كان دون خوسيه وهو القديس العظيم تفوه بها من على المنبر. فإذا كان هذا تقدما فلا ريب أن إكمال الثانوية في المدينة هو أساسه، ولكن شكوكا كثيرة تملأ رأس دانييل، إنه يجد نفسه ملما بكل ما في مقدور الإنسان الإلمام به، يحفظ عن ظهر قلب ويكتب ما هو مفهوم ويتقن العمليات الأربع ويحسن تطبيقها. فهل في وسع العقل الطبيعي أن يلم بما هو أكثر من ذلك؟ يقال في المقابل أن دراسة الثانوية في المدينة تستغرق 7 سنوات تتبعها 7 أخرى في الأقل للدراسة الجامعية، فهل يوجد في الدنيا ما تحتاج معرفته إلى 14 عاما من الجهد، أي ما يزيد على عمره ب3 أعوام؟ لابد أن الحياة في المدينة تعني إضاعة الكثير من الوقت، ثم يأتيك وبعد 14 عاما من الدراسة من لا يحسن التمييز بين طائر أبو زريق والحسون أو بين البحر والروث، فما أغرب الحياة وما أشد عبثها وتعسفها. إنه عمل وكد فيما لا نفع فيه أو ما هو قليل الجدوى. وتقلب دانييل على فراشه فصدر عن نوابض السرير الحديدي الصرير المزعج. إنها فيما يذكر المرة الأولى التي لا يغط فيها نائما بمجرد الاستلقاء على الفراش، ففكره الليل مشغول بأمور كثيرة، وقد لا يكون الغد مناسبا للتفكير فيها إذ سيستقل عند 9 صباحا القطار السريع الصاعد ولن يعود إلى بلدته حتى أعياد الميلاد، 3 أشهر من الحجر المدرسي. وبدا لدانييل أن صدره يضيق، فاستنشق الهواء بقوة مرتين أو 3 واستحضر مشهد السفر وقدر أنه لن يستطيع في غده حبس دموعه. وإن قال له صديقه روكي إن الرجل الحق هو من لا يبكي ولو مات أبوه، صديقه روكي البعرور وليس البعرور بالشخص الاعتيادي، وإن كبره بعامين دون أن يبدأ الثانوية ولن يبدأها ما دام باكو الحداد لا يحلم بالتقدم لولده، بل يكفيه أن يصبح حدادا مثله وأن يمتلك من المهارة ما يلزمه ليكيف الحديد على هواء، فيا لها من صنعة لا يحتاج من يريد ممارستها أن يدرس 14 عاما ولا 13 ولا 12 ولا 10 أعوام ولا 9 ولا عاما واحدا، صنعة تجعله رجلا قويا مفتور العضلات كما هو حال باكو والد البعرور. لم يكن دانييل يمل للتطلع إلى باكو الحداد وهو يتصرف بالحديد في الكور، كانت تستهويه تلكما الذراعان الغليظتان كجذعي الشجرة المكسوتان بالشعر الأحمر الكثيف والمليئتان بالعضلات والأوردة. لا شك أنه قادر على رفع أريكة حجرته بواحدة من ذراعيه الجبارتين دون أن ينال منه التعب. وصدره، ماذا عن صدره؟ فلطالما اشتعل الحداد وهو يرتدي قميصه الداخلي، فبدأ صدره الهرقلي في صعوده وهبوطه مثل الصدر فيل جريح. هذه هي الرجولة الحقة، رجولة الحداد لا رجولة رامون ابن الصيدلي المتأنق المشدود الشاحب الذي يبدو مثل بنت ناعمة متقطرصة. فإذا كان التقدم يعني هذا فإنه زاهد في التقدم، ولو كان الأمر بيده لاكتفى بزوج من الأبكار ودكان جبن صغير، ولاكتفى بالبستان الصغير الكائن خلف بيتهم. إنه لا يطمع في أكثر من ذلك، يصنع الجبن كأبيه طيلة أيام الأسبوع ويتسلى أيام الأحد بالقنص بالبندقية أو بصيد السمك في النهر أو بلعب الصولجان. كانت فكرة السفر تثير الغم في نفس دانييل، وينفذ ضوء الطابق السفلي من خلال شقوق الأرضية وتسقط حزمة منه على السقف فتتسمر فوقه. ستنقضي 3 أشهر دون أن يشاهد ذلك الخيط الفسفوري ودون أن يسمع حركات أمه الهادئة وهي تقوم بأعمال البيت أو همهمات أبيه المتجهم على الدوام خشنة جافة. 3 أشهر من دون أن يستنشق ذلك الهواء الذي يدخل الآن عبر النافذة المفتوحة مثقلا برائحة العشب الحصيد والروث المجفف. يا إلهي، ما أطوله من وقت. ربما كان بمقدوره التمرد على فكرة السفر، ولكن ما عدا ذلك ممكنا الآن. لقد اجهشت أمه بالبكاء قبل ساعات من هذا وهي تعد معه قائمة ملابسه. انظر يا صغيري، هذه شراشفك، لقد طرست عليها الحروف الأولى من اسمك، وهذه قمصانك الداخلية، وهذه سراويلك وجواربك، كلها تحمل الحرف الأول من اسمك كي لا تضيع، فعددكم في المدرسة سيكون كبيرا. ولاحظ دانييل نبرة غير مألوفة في صوتها بدت مثل جسم غريب، ثم إنها مسحت طرف أنفها الأخنس بظاهر يدها وابتلعت ريقها، فقال في نفسه لابد أن الظرف خاص جدا، فأمي تسمح لنفسها بما تمنعني منه في أوقات أخرى، وأحس برغبة شديدة وصادقة في البكاء. ووصلت أمه كلامها، اعتني بنفسك وبملابسك يا ولدي، فأنت تعلم كم كلف أباك كل هذا. إننا فقراء، ولكن أباك يريد أن يكون لك شأن في الحياة، إنه لا يريد أن تشقى وتتعب مثله. وأردفت وهي تنظر إليه حالمة: إن بإمكانك أن تصبح ذا الشأن، ذا شأن كبير في الحياة يا صغيري. أنا وأبوك لم نرد أن يبدر من ناحيتنا أي تقصير. عودت ابتلاء عريقها وسكتت، وردد البوم مع نفسه: ذو شأن كبير في الحياة، وهز رأسه. إنه لا يدري كيف يمكن الإنسان أن يصبح ذا شأن كبير في الحياة، إنه يحاول جاهدا إدراك ذلك. ذو الشأن الكبير عنده رجل مثل باكو الحداد، بصدره الواسع وبعارضيه المرتفعين وشعره الكث الأحمر ومظهره القاسي المتجهم الذي يذكر بوجه إله قديم. وذو الشأن الكبير عنده أبوه الذي جندل من 3 سنين مضت حدأة عظيمة تبلغ 2 متر باعا. لكن أمه لا تقصد هذا النوع من العظمة، إنها تفكر في تلك التي يتصف بها دون مويسيس المعلم، أو دون رامون الصيدلي الذي نصب نفسه أو نصب عمدة للبلدة من أشهر. إن والديه يتطلعان أن يبلغ عظمة من هذا القبيل، لكنه ما كان راغبا في هذه الأنواع من العظمة، بل لم يكن معنيا بعظمة ولا راغبا في تقدم. وتقلب في الفراش وانكفأ على وجهه محاولا التخفيف من إحساسه بالقلق الذي بدأ يقوي جوفه. فهكذا يشعر براحة أكبر، وهكذا يتحكم بعض الشيء بقلقه. ولكن ما الفرق بين الانكفاء على الوجه أو الاستلقاء على الظهر ما دام سيركب في غده قطار 9 السريع المتجه إلى المدينة ويودع حينها كل شيء؟ لو أنه، ولكن الوقت قد فات، فمنذ سنوات وهذا المشروع يداعب فكر أبيه، فليس في مقدوره إذن أن يغامر بتدمير كل شيء في خبطة رأس عابرة. إن أباه يريد أن يحقق فيه كل ما لم يقدر هو على تحقيقه. إنها مسألة هوى ليس غير، وللكبار في أهوائهم أحيانا عناد وغرابة تفوقان ما لدى الصغار منهما. والغريب أن فكرة تغيير نمط الحياة التي تعذب دانيال الآن كانت من أشهر مضت تروق له، فمنذ 6 أعوام تقريبا وهو يعلم بخطط أبيه بشأن مستقبله. فلطالما تنصت على والديه وما يتحدثان في الطابق السفلي أثناء الليل بعد إيوائه إلى الفراش، رغم أن القس دون خوسيه وهو قديس عظيم يردد دائما أن التنصت على أحاديث الآخرين خطيئة. فمن بين شقوق الأرضية الخشبية كان يمكنه مشاهدة الموقد وطاولة الصنوبر والمقاعد وطاولة صنع الجبن وكل معدات المعمل ولوازمه. كان دانييل يتنصت وهو مستلق على الأرض في مكمنه ذاك، كانت تلك عادة فيه، ومع همس الحديث كانت تتصاعد من الطابق السفلي رائحة البن الحامضة، اللبن الحامضة وقوالب القش المتسخة. كانت تعجبه رائحة اللبن المختمر الحادة والأدمية تقريبا. كان أبوه ليلتها متكئا على طاولة صمع الجبن بينما راحت أمه ترفع فضلة العشاء. مضت 6 أعوام تقريبا منذ أن رأى دانييل ذلك المشهد، ومع ذلك فقد ظل ارتباطه بحياته قويا حتى أنه لا يتذكره الآن بكل تفاصيله. لا، سيكون للولد شأن آخر، كوني على ثقة من ذلك. إنه لن يقضي حياته مربوطا إلى هذه الدكة مثل العبد، أو قولي مثلي. وتفوه بكلمة نابية وضرب بقبضة متشنجة على الطاولة. لقد بدا وكأنه ساخط على أحد. وأن يفلح دانييل في معرفة من يكون ذلك الأحد، لم يكن دانييل حينها يدرك أن الرجال قد يسخطون على الدنيا وعلى نظام الأشياء يعتبرونه مهينا وجائرا. كان يعجبه أن يرى أباه مغتاظا، لأن عينيه تقدحان ساعة الغضب شررا، ولأن عضلات وجهه تتقلص فينعقد عندها شبه بينه وبين باكو الحداد. ولكن ليس في مقدورنا مفارقته، إنه والدنا الوحيد. لو كانت لدينا بنت على الأقل، ولكن بطني كما تعلم يابس وما عدنا قادرين على إنجاب البنت. وقد قال دون ريكاردو آخر مرة إن أنا صرت عاقرا بعد الإقهاض. وأطلق الأب شتيمة أخرى ثم أضاف دون أن يبدل جلسته: اترك الكلام في هذا الموضوع فما عاد من فائدة، ولا تنقري في أمور منتهية. وتأوهت الأم وهي تجمع في علبة صادئة فتات الخبز من على الطاولة، ثم أضافت: ربما لا يصلح الولد للدراسة، إنه من السابق لأوانه الحديث عن كل هذا، كما أن إقامته في المدينة تكلف الكثير، ونحن لا نقدر على ما يقدر عليه الصيدلي الرامون أو السيد القاضي لأننا لا مال لدينا. وراح الأب يقلب كقالب جبن بين يديه بعصبية، وأدرك دانييل أن أباه يجاهد نفسه كي لا يزيد في آلام زوجته، وأضاف بعد برهة: دعي تدبير هذا الأمر لي، إما أن يصلح الولد للدراسة أو لا يصلح، فذلك يعتمد على ما عنده من مال. أظن كلامي مفهوما. ونهض الأب وراح يبعثر بالحصى الجمرات التي كانت لا تزال متوهجة في الموقد. أما الأم فقد جلست مسبلة يديها الخشنتين على حجرها، منهكة خائرة خاوية وبلا حول. وعاود الأب توجيه كلامه إليها: القضية محسومة، فلا تفتحي باب الموضوع ثانية. سيذهب الولد إلى المدينة عندما يبلغ 11 ليبدأ دراسته الثانوية. ولم ترد الأم بشيء، بل تنهدت مستسلمة. أما دانييل فقد رقد وهو يتساءل عن معنى قول أمه إن بطنها قد يبس وإنها صارت عاقرا بعد الإقهاض.